يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن عز وجل فهو الحديث 21، وفيه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني، وكذلك أخرجه مسلم لكن بلفظ فاستقم وليس ثم استقم. وتخريج الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث بلفظ فاستقم كما قلت هو يعني في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف العلم. وأما عن راوي الحديث فهو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جوشم بن ثقيف الثقفي من أهل الطائف، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، كان في الوفد أيضا الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وأسلم، ثم استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على صدقات الطائف، وتولى إمارة الطائف مدة قصيرة أو لما عزل عمر عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله أيضا على الطائف. بعضهم يذكر أنه روى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقوى الله عز وجل أعلم أنه لم يروي إلا خمسة أحاديث كما في بعض المصادر. وقد روى عنه أولاده منهم عاصم وعبد الله وعلقمة وعمر وأبو الحاكم. وسفيان كما يقول العلماء، سفيان يعني هذا الاسم مثلث السين، أي يصح فيه أن تقول سفيان بالضم، أو تقول سفيان بالفتح، أو تقول سفيان بالكسر. معنى الأشهر على الألسنة والأفصح هو الضم، يعني سفيان. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ سليمان رحيلي حفظه الله تعالى في يعني شرحه للأربعين النووية. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث أصل جامع للخيرات، فإن الإيمان بالله والاستقامة تجمع خير الدنيا والآخرة وتقود إلى الجنة. قال ربنا سبحانه عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الأحقاف. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: إن المؤمنين أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند حضور الموت تتنزل عليهم الملائكة، ليس ملك واحدة ولا جماعة واحدة، وإنما تتنزل جماعة بعد جماعة، تبشرهم بأن لا يخافوا مما يأتي بعد الموت، وأن لا يحزنوا على ما تركوا، وكذلك يبشرونهم بالجنة: أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فالملائكة أولياؤهم في الدنيا، كانوا أولياءهم قبل الموت، يحفظونهم ويثبتونهم وينصرونهم ويدلونهم على الخير ويثبطونهم عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم أولياؤهم كذلك في الآخرة، فلا يخافون مما يكون بعد الموت، ولهم في الآخرة وفي الجنة ما تشتهي أنفسهم، ولهم ما يطلبون من غير سعي ولا كلفة، ففيها النعيم المقيم. إذن الإيمان بالله والاستقامة على دين الله عز وجل سبب لدخول الجنات، وهي جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. إذن قول سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه، لما قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، أي قل لي في دين الإسلام أو في شاعر الإسلام، وقال الشيخ بن عثيمين: أو في الشريعة، قل لي في الشريعة. إذن قال: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي بعض الروايات الصحيحة: لا أسأل عنه أحدا بعدك. والمقصود بقوله رضي الله تعالى عنه قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا، يكون حدا فاصلا جامعا مانعا، أي قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا جامعا للخيرات، مانعا من الشرور، واضحا بينا، لا أحتاج أن أسأل أحدا بعدك عن معناه، فهو قول جامع مانع واضح. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: وفي هذا حرص، في هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم، وفي هذا أدب لطالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا لقي شيخا أو عالما ينبغي عليه أن يحرص على أن يسأل عما ينفعه وعما ينفع الأمة، فإنه بهذا ينتفع ويجر لنفسه أجورا كثيرة، حيث يدل الأمة على ما ينفعها. إذن فحري بطالب العلم إذا لقي شيخا فاضلا أو عالما كبيرا أن يسأله ليتعلم منه، لا أن يتقرب منه ليعرفه لينال تزكية أو ينال ذكرا أو غير ذلك، وإنما لينتفع منه وبه ليجر على الأمة النفع. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم معلمين الأول، وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع معلمين وعلمائنا وأشياخنا حفظهم الله جميعا. إذن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل آمنت بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم قل، أي قل بقلبك وقل بلسانك. قل بقلبك، لماذا؟ لأن للقلب قولا، وقول القلب هو الاعتقاد والإقرار والاعتراف، وكذلك قل بلسانك: قل ربي الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قل آمنت بالله. والإيمان بالشرع له معان ثلاثة. أولها القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو الإيمان عند الإطلاق. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان عند الإطلاق قول واعتقاد وعمل، وزاد بعضهم حتى يخالف هذا التعريف تعريف الخوارج المعتزلة، لأنهم أيضا هكذا يعني يفسرون الإيمان، زادوا قالوا ويزيد يعني بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. والمعنى الثاني للإيمان هو الأعمال الباطنة، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك بالقدر خيره وشره. وهذا المعنى يكون إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. والمعنى الثالث للإيمان هو التوحيد، أن يقصد به التوحيد. فيكون معنى الإيمان التوحيد، كما في قول ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنعام، يعني الذين وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. وهذه المعاني الثلاثة مرادة هنا في هذا الحديث، فكلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله. إذن قل هو قول القلب واللسان أيضا. قول اللسان أن تقول ربي الله، أو تقول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. والإيمان بهذه المعاني الثلاثة كلها مرادة هنا، أي وحد الله وآمن بالأركان الستة وقل واعتقد واعمل. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، قال استقم أصلها من أقام، وهذه الصيغة الآليف والسين والتاء است، قال هنا للدلالة على الملازمة وكثرة الاتصاف. نعم، قال يعني يقول العلماء الألف والسين والتاء إذا تقدمت الفعل فإنها تدل على أحد معنيين. المعنى الأول الطلب، تدل على الطلب، تقول مثلا استجب يعني أطلب منك أن تجيبني. والمعنى الثاني تدل على الملازمة وكثرة الاتصاف، وهذا هو المراد هنا. استقم أي لازم الاستقامة، لازمها والتصف بها كثيرة. نعم، ما معنى استقم؟ قال بعض العلماء معنى استقم داوم واثبت على ذلك حتى يأتيك الموت، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحجر. وقال بعض أهل العلم معنى استقم افعل الطاعات واترك الخبائث. وقال بعض أهل العلم معنى استقم اعبد الله عز وجل على استقامة، أي بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا تشديد ولا تقصير. اعبد الله على استقامة يعني بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تشديد ولا تقصير ولا تزيد ولا تقصر. كل هذه المعاني صحيحة هنا. قال الشيخ وأذكر ثلاث أمور تتعلق بالاستقامة. الأمر الأول أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الإخلاص والمتابعة، فلا بد في سيرك إلى الله عز وجل من أن تخلص لله ومن أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نسأل الله عز وجل في كل صلاة ونقول اهدينا الصراط المستقيم، أول ذلك أن نسأل الله عز وجل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا استقامة بلا إخلاص، ولا استقامة بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لما نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله هي يعني عنوان الإخلاص، ولما تقول وأن محمدا رسول الله فهذه ماذا؟ عنوان الاتباع، نعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتجرد لاختفاء آثاره صلى الله عليه وسلم. إذن قول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا قل آمنت بالله، هذا هو الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، هذه هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يقبل الله من عبد عمل إلا إذا أخلص له فيه وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن أصل الاستقامة العلم، فأساس الخير العلم، أساس الخير أن تتعلم كيف تعبد الله عز وجل على استقامة، على استقامة. لكن السؤال المطروح كيف يعني يتسنى للواحد، وهل من الممكن أن يتسنى للواحد أن يكون على استقامة في عبادته لربه إذا لم يتعلم، وإذا لم يسمع الخير، وإذا لم يقرأ القرآن، وإذا لم يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كيف سيعرف هذه الاستقامة وكيف يسير عليها، مع أن السير عليها هو فرع عن تعلمها. قال حفظه الله تعالى إذن أصل الاستقامة العلم، ولذلك كان فضل العلم عظيما وكان مقدما على القول والعمل. فينبغي على الإنسان أن يحرص على العلم، وإذا وجد طريقا من طرق العلم أن يسلكه. فمثلا إذا حضرت إلى خطبة الجمعة فاحضر وأنت تنوي أن تتعلم وأن تستفيد وأن تحمل خيرا، لا أن تستمع ولا تحمل شيئا. وكذلك إذا كان هنالك درس فاحرص على حضوره لتتعلم خيرا وتحمل خيرا وتعلم خيرا، وهكذا. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يعلم هنا، وهو أن الاستقامة في العبادة باجتناب الزيادة أمر ممكن بإذن عز وجل، أما اجتناب التقصير فهذا أمر عسير وليس بسهل. أن تجتنب البدعة، أن تجتنب الزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يسير إن هداك الله عز وجل، فهو أمر يسير جدا بإذن عز وجل، ليس فيه صعوبة على الإنسان، وكل إنسان يستطيعه إن وفقه الله عز وجل. أما أن تعبد الله من غير أن تقصر فهذا صعب جدا، لأن شرائع الإسلام كثيرة والإنسان ضعيف ولابد من التقصير. ولذلك قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه، فصلت فاستقيموا إليه أي احرصوا على الاستقامة، واستغفروه أي لأنكم ستقصرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تأتوا بكل شيء، لكن احرصوا على الاستقامة. لماذا؟ ليعلم الله من قلوبكم أنكم تريدون الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو صحيح سددوا وقاربوا، سددوا يعني احرصوا على السداد، احرصوا على الاستقامة، ليعلم الله من قلوبكم أنها محبة للاستقامة ومريدة للاستقامة. وقاربوا أي افعلوا ما تستطيعون، فإنكم لن تحصوا كل شيء ولن تستطيعوا فعل كل شيء، ولكن الله عز وجل الكريم يقبل منكم ما تستطيعون إن عمرت قلوبكم بمحبة الاستقامة، وعلم الله أنكم تريدون الاستقامة. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذا، أن نجعل في قلوبنا حب الاستقامة والحرص على الاستقامة وإرادة الاستقامة، ثم نفعل من دين الله عز وجل ما نستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الحديث العظيم كما لا يخفى يعني جمع أصول الخير كلها بإذن الله عز وجل. ثم ننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى ذكر بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث. فمنها قال في هذا الحديث فيه بيان عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله تعالى عنه صحابي هذا الجليل، حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية بحيث يستغني يعني عن سؤال أي أحد آخر. ثانيا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، لماذا؟ حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله قولا قال: لا أسأل عنه أحدا غيرك. لكن في هذا إشكال، وهو قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ الجواب قال: نعم، ويمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكون يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين هما آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأحقاف. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فصلت. وكذلك يشهد له قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هود. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين إلى فائدة جليلة، نعم، تحت هذا الحديث أيضا قال يعني الحديث فيه التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. قال: فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على الشخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، قالوا الصواب أن يقال فلان مستقيم، نعم، كما جاء في القرآن والسنة. وذكر أيضا فائدة أخرى رحمه الله تعالى، قال: أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، والانحراف يكون أو تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو ما فعل من المحرمات. ومن الفوائد أيضا، وفائدة جليلة هذه أيضا، قال: أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وسأل الله تعالى الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة. ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ورجل يتعدى على الناس في أعراضهم فهو غير مستقيم لفعله المحرم، ورجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإيجار والتأجير وغير ذلك فهو غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله عز وجل الموفق. وهكذا نكون بإذن عز وجل أتينا إلى آخر يعني فائدة في هذا الحديث، ونضرب موعدا بإذن عز وجل في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع الحديث 22، وفيه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن عز وجل فهو الحديث 21، وفيه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني، وكذلك أخرجه مسلم لكن بلفظ فاستقم وليس ثم استقم. وتخريج الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث بلفظ فاستقم كما قلت هو يعني في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف العلم. وأما عن راوي الحديث فهو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جوشم بن ثقيف الثقفي من أهل الطائف، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، كان في الوفد أيضا الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وأسلم، ثم استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على صدقات الطائف، وتولى إمارة الطائف مدة قصيرة أو لما عزل عمر عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله أيضا على الطائف، استعمله أيضا على الطائف. بعضهم يذكر أنه روى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقوى الله عز وجل أعلم أنه لم يروي إلا خمسة أحاديث، لم يروي إلا خمسة أحاديث كما في بعض المصادر. وقد روى عنه أولاده، روى عنه أولاده منهم عاصم وعبد الله وعلقمة وعمر وأبو الحاكم وصفيان، كما يقول العلماء صفيان يعني هذا الاسم مثلث السين، مثلث السين أي يصح فيه أن تقول صفيان بالضم أو تقول سفيان بالفتح أو تقول سفيان بالكسر، معنى الأشهر على الألسنة والأفصح هو الضم يعني صفيان. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ سليمان رحيلي حفظه الله تعالى في يعني شرحه للأربعين النووية. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث أصل جامع للخيرات، فإن الإيمان بالله والاستقامة تجمع خير الدنيا والآخرة وتقود إلى الجنة. قال ربنا سبحانه عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الأحقاف. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: إن المؤمنين أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند حضور الموت تتنزل عليهم الملائكة، ليس ملك واحدة ولا جماعة واحدة، وإنما تتنزل جماعة بعد جماعة تبشرهم بأن لا يخافوا مما يأتي بعد الموت وأن لا يحزنوا على ما تركوا، وكذلك يبشرونهم بالجنة: أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فالملائكة أولياؤهم في الدنيا، كانوا أولياءهم قبل الموت يحفظونهم ويثبتونهم وينصرونهم ويدلونهم على الخير ويثبطونهم عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم أولياؤهم كذلك في الآخرة، فلا يخافون مما يكون بعد الموت، ولهم في الآخرة وفي الجنة ما تشتهي أنفسهم، ولهم ما يطلبون من غير سعي ولا كلفة، ففيها النعيم المقيم. إذن الإيمان بالله والاستقامة على دين الله عز وجل سبب لدخول الجنات، وهي جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. إذن قول سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه، لما قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، أي قل لي في دين الإسلام أو في شاعر الإسلام، وقال الشيخ بن عثيمين: أو في الشريعة، قل لي في الشريعة. إذن قال: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي بعض الروايات الصحيحة: لا أسأل عنه أحدا بعدك. والمقصود بقوله رضي الله تعالى عنه قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا، يكون حدا فاصلا جامعا مانعا، أي قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا جامعا للخيرات مانعا من الشرور، واضحا بينا لا أحتاج أن أسأل أحدا بعدك عن معناه، فهو قول جامع مانع واضح. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: وفي هذا حرص، في هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم، وفي هذا أدب لطالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا لقي شيخا أو عالما ينبغي عليه أن يحرص على أن يسأل عما ينفعه وعما ينفع الأمة، فإنه بهذا ينتفع ويجر لنفسه أجورا كثيرة، حيث يدل الأمة على ما ينفعها. إذن فحري بطالب العلم إذا لقي شيخا فاضلا أو عالما كبيرا أن يسأله ليتعلم منه، لا أن يتقرب منه ليعرفه لينال تزكية أو ينال ذكرا أو غير ذلك، وإنما لينتفع منه وبه ليجر على الأمة النفع. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم معلمين الأول، وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع معلمينا وعلمائنا وأشياخنا حفظهم الله جميعا. إذن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم قل، أي قل بقلبك وقل بلسانك. قل بقلبك لماذا؟ لأن للقلب قولا، وقول القلب هو الاعتقاد والإقرار والاعتراف. وكذلك قل بلسانك، قل ربي الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قل آمنت بالله. والإيمان بالشرع له معان ثلاثة، أولها القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو الإيمان عند الإطلاق. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان عند الإطلاق قول واعتقاد وعمل، وزاد بعضهم حتى يخالف هذا التعريف تعريف الخوارج المعتزلة، لأنهم أيضا هكذا يعني يفسرون الإيمان، زادوا قالوا ويزيد يعني بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. والمعنى الثاني للإيمان هو الأعمال الباطنة، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك بالقدر خيره وشره. وهذا المعنى يكون إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. والمعنى الثالث للإيمان هو التوحيد، أن يقصد به التوحيد. فيكون معنى الإيمان التوحيد، كما في قول ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنعام، يعني الذين وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. وهذه المعاني الثلاثة مرادة هنا في هذا الحديث، فكلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله. إذن قل هو قول القلب واللسان أيضا. قول اللسان أن تقول ربي الله، أو تقول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. والإيمان بهذه المعاني الثلاثة كلها مرادة هنا، أي وحد الله وآمن بالأركان الستة وقل واعتقد واعمل. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، قال استقم أصلها من أقام، وهذه الصيغة الآليف والسين والتاء است، قال هنا للدلالة على الملازمة وكثرة الاتصاف. نعم، قال يعني يقول العلماء الآليف والسين والتاء إذا تقدمت الفعل فإنها تدل على أحد معنيين. المعنى الأول الطالب، تدل على الطلب، تقول مثلا استجب، يعني أطلب منك أن تجيبني. والمعنى الثاني تدل على الملازمة وكثرة الاتصاف، وهذا هو المراد هنا. استقم أي لازم الاستقامة، لازمها والتصف بها كثيرة. نعم، ما معنى استقم؟ قال بعض العلماء معنى استقم داوم واثبت على ذلك حتى يأتيك الموت، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الحجر. وقال بعض أهل العلم معنى استقيم افعل الطاعات واترك الخبائث. وقال بعض أهل العلم معنى استقيم اعبد الله عز وجل على استقامة، أي بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء ولا تشديد ولا تقصير. اعبد الله على استقامة يعني بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تشديد ولا تقصير ولا تزيد ولا تقصر. كل هذه المعاني صحيحة هنا. قال الشيخ وأذكر ثلاث أمور تتعلق بالاستقامة. الأمر الأول أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الإخلاص والمتابعة، فلا بد في سيرك إلى الله عز وجل من أن تخلص لله ومن أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نسأل الله عز وجل في كل صلاة ونقول اهدينا الصراط المستقيم، أول ذلك أن نسأل الله عز وجل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا استقامة بلا إخلاص، ولا استقامة بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لما نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله هي يعني عنوان الإخلاص، ولما تقول وأن محمدا رسول الله فهذه ماذا؟ عنوان الاتباع. نعم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتجرد لاختفاء آثاره صلى الله عليه وسلم. إذن قول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا قل آمنت بالله، هذا هو الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، هذه هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يقبل الله من عبد عمل إلا إذا أخلص له فيه وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن أصل الاستقامة العلم، فأساس الخير العلم. أساس الخير أن تتعلم كيف تعبد الله عز وجل على استقامة، على استقامة. لكن السؤال المطروح كيف يعني يتسنى للواحد، وهل من الممكن أن يتسنى للواحد أن يكون على استقامة في عبادته لربه إذا لم يتعلم، وإذا لم يسمع الخير، وإذا لم يقرأ القرآن، وإذا لم يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كيف سيعرف هذه الاستقامة وكيف يسير عليها، مع أن السير عليها هو فرع عن تعلمها؟ قال حفظه الله تعالى إذا أصل الاستقامة العلم، ولذلك كان فضل العلم عظيما، وكان مقدما على القول والعمل. فينبغي على الإنسان أن يحرص على العلم، وإذا وجد طريقا من طرق العلم أن يسلكه. فمثلا إذا حضرت إلى خطبة الجمعة فاحضر وأنت تنوي أن تتعلم وأن تستفيد وأن تحمل خيرا، لا أن تستمع ولا تحمل شيئا. وكذلك إذا كان هنالك درس فاحرص على حضوره لتتعلم خيرا وتحمل خيرا وتعلم خيرا، وهكذا. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يعلم هنا، وهو أن الاستقامة في العبادة باجتناب الزيادة أمر ممكن بإذن عز وجل، أما اجتناب التقصير فهذا أمر عسير وليس بسهل. أن تجتنب البدعة، أن تجتنب الزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يسير إن هداك الله عز وجل، فهو أمر يسير جدا بإذن عز وجل، ليس فيه صعوبة على الإنسان، وكل إنسان يستطيعه إن وفقه الله عز وجل. أما أن تعبد الله من غير أن تقصر فهذا صعب جدا، لأن شرائع الإسلام كثيرة والإنسان ضعيف ولابد من التقصير، ولذلك قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. فصلت فاستقيموا إليه أي احرصوا على الاستقامة، واستغفروه أي لأنكم ستقصرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تأتوا بكل شيء، لكن احرصوا على الاستقامة. لماذا؟ ليعلم الله من قلوبكم أنكم تريدون الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو صحيح سددوا وقاربوا، سددوا يعني احرصوا على السداد، احرصوا على الاستقامة، ليعلم الله من قلوبكم أنها محبة للاستقامة ومريدة للاستقامة. وقاربوا أي افعلوا ما تستطيعون، فإنكم لن تحصوا كل شيء ولن تستطيعوا فعل كل شيء، ولكن الله عز وجل الكريم يقبل منكم ما تستطيعون إن عمرت قلوبكم بمحبة الاستقامة، وعلم الله أنكم تريدون الاستقامة. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذا، أن نجعل في قلوبنا حب الاستقامة والحرص على الاستقامة وإرادة الاستقامة، ثم نفعل من دين الله عز وجل ما نستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الحديث العظيم كما لا يخفى يعني جمع أصول الخير كلها بإذن الله عز وجل. ثم ننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى ذكر بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث. فمنها قال في هذا الحديث فيه بيان عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله تعالى عنه الصحابي هذا الجليل، حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية بحيث يستغني يعني عن سؤال أي أحد آخر. ثانيا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، لماذا؟ حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله قولا قال لا أسأل عنه أحدا غيرك، لكن في هذا إشكال وهو قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ الجواب قال نعم، ويمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكون يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين هما آمنت بالله ثم استقم، وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأحقاف. وكذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت وكذلك يشهد له قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا هود، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين إلى فائدة جليلة نعم تحت هذا الحديث أيضا، قال يعني الحديث فيه التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. قال فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على الشخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، قالوا الصواب أن يقال فلان مستقيم، نعم كما جاء في القرآن والسنة. وذكر أيضا فائدة أخرى رحمه الله تعالى، قال أن من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف، والانحراف يكون أو تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو ما فعل من المحرمات. ومن الفوائد أيضا وفائدة جليلة هذه أيضا، قال أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم، فإن كان مستقيما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وسأل الله تعالى الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ورجل يتعدى على الناس في أعراضهم فهو غير مستقيم لفعله المحرم، ورجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإيجار والتأجير وغير ذلك فهو غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله عز وجل الموفق. وهكذا نكون بإذن عز وجل أتينا إلى آخر يعني فائدة في هذا الحديث، ونضرب موعدا بإذن عز وجل في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع الحديث 22، وفيه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.